بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل المبارك رياض المخلافي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن من صفات أهل الإيمان الحية قلوبهم المستنيرة بصائرهم، أنهم من صفاتهم التفكر في آيات الله عز وجل والتأمل فيها والاعتبار بهذه الآيات وأخذ المواعظ والدروس من الآيات ومن الأحداث التي تمر بالمسلم ومن كل ما يحيط بالمسلم. فمن صفات أهل الإيمان التفكر الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله في كتابه الكريم بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فهكذا شأن المسلم يتدبر آيات الله الشرعية ويتفكر في آيات الله الكونية ويعتبر ويأخذ المواعظ من ذلك، كما جاء عن بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله يقول: ما خرجت من منزلي ووقع بصري على شيء إلا كان لله علي نعمة ولي فيه عبرة. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أهل تفكر وأهل اتعاظ وأهل تأمل، يأخذون من هذه المشاهدات ومن هذه الأحوال ومن هذه التغيرات يأخذون الحكم العظيمة ويستفيدون الدروس الكبيرة من هذه الحكم من هذه الآيات الكونية ومن آيات الله الكونية. اختلاف الأحوال، ليل ونهار، طلوع شمس وغروبها، صيف وشتاء، خريف وربيع. هذا الاختلاف من آيات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي على العبد أن يقف عندها، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهكذا في اختلاف فصول السنة يستفيد المسلم من ذلك الحكم، ويتفكر في هذه الآيات العظيمة وفي هذه المخلوقات. نعم معاشر المسلمين، هذا الليل والنهار وهذا الصيف والشتاء يتعاقبان، وفي تعاقبهما الآيات العظيمة. من ذلك معاشر المسلمين، من الآيات العظيمة تعاقب فصول السنة، الصيف والشتاء، ومن هذه الآيات دخول الصيف على الشتاء ودخول الشتاء على الصيف، يدخل بتدرج وبإمهال. ولو دخل الصيف بعد الشتاء مباشرة أو الشتاء دخل بعد الصيف مباشرة لحصلت المفاسد العظيمة والأمراض الخطيرة على أبدان الناس، وهكذا لا فسدت النباتات وكتفت. إذا كان الأمر كذلك، فمن نعمة الله عز وجل أن جعل الشتاء يدخل على الصيف والصيف يدخل على الشتاء بتدرج وإمهال، لا يدخله مفاجأة، لا يدخل بعده مفاجأة، إذ في ذلك الضرر العظيم على الناس معاشر المسلمين. فالشتاء الذي دخل علينا آية عظيمة من آيات الله عز وجل، نستفيد منه الحكم ونستفيد منه الدروس. وننظر في هذه الآية، وهكذا يتفكر المسلم في تعاقب هذه الأزمنة ومرور هذه الأزمنة، يشعرك أيها المسلم، يشعرك بسرعة مضي عمرك وقرب أجلك. هذه الأيام تمر مرا سريعا، هذا الفصل نذكر في السنة الماضية، تتذكر السنة الماضية، وما هو إلا وقت يسير، وقد جاء هذه المراحل التي تطوى من عمرك أيها المسلم. فانتبه، كل يوم يدنيك من الأجل، كل يوم يمر يقربك من القبر، كل يوم. هذا ليس زيادة، بعض الناس يظن أنه كل يوم يزيد في عمره، والحقيقة أن كل يوم ينقص من عمره ويقرب من أجله ويدنيه إلى قبره. نعم معاشر المسلمين، فلنحاسب أنفسنا ولنتذكر بمرور هذه الفصول ومرور الأيام. سرعة انقضاء هذه الأيام ينبهك أيها المسلم أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنستفيد من هذا الدرس العظيم، من هذا الدرس الذي نعرفه بتعاقب الليل والنهار، والذي نتذكر ونتفكر فيه هذه الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة سرعة انقضاء الأيام ومرورها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة تقارب الزمان. وقال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعبة. نعم، هذا هو الحاصل. الأيام تمضي، وكما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب كلك. فانتبه أيها المسلم، واستفد هذا الدرس العظيم من سرعة مجيء هذا الشتاء إلينا معاشر المسلمين، نستفيد هذا الدرس العظيم معاشر المسلمين. الشتاء وشدة البرد تذكرك بنوع من أنواع العذاب في نار الجهنم. فجهنم والعياذ بالله دار قد حوت أصنافا من العذاب: زمهرير وزقوم وغسلين وصعود وحميم وسموم ويحموم، وأنواع أنواع من العذاب. وفصل الشتاء يذكرك بنوع من أنواع العذاب، من أنواع عذاب جهنم، وهو الزمهرير. الزمهرير، الزمهرير هو شدة البرد، فهناك عذاب في جهنم يقال له الزمهرير، لا برد يجد فيه المعذب راحة قط ولا مثقال ذرة، بل هو عذاب عظيم جعله الله لأهل النار. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أسهل بعضي بعضا. يا رب، النار تشتكي إلى ربها فتقول: أكل بعضي بعضا. فجعل الله لها نفسين، جعل الله لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر هو من سموم النار، وأشد ما تجدون من البرد هو من زمهرير النار، والعياذ بالله. فالمسلم يستشعر حينما يشعر بألم هذا البرد وشدته، يستشعر عذاب أهل النار، كان في حر أو كان في برد، كان في صيف أو في شتاء، فإن الأمور التي تمر به والتي يشعر بها تذكره بالدار الآخرة. اشتكت النار إلى ربها أنها أكل بعضها بعضا، فما بالكم معاشر المسلمين بمن هو في داخل النار وبمن هو في النار؟ كيف يكون الحال إذا كانت النار اشتكت، اشتكت النار إلى ربها من شدتها، كيف بمن فيها؟ نعم معاشر المسلمين، لنأخذ هذا الأمر وليتذكر المسلم حينما تدفعه الريح في الشتاء ويشعر بالبرد، يتذكر نار جهنم وأن هناك من العذاب ما يسمى الزمهرير، وهو عذاب شديد، كما قال بعض السلف: تتحطم منه عظام من يعذبون به. نعم معاشر المسلمين، والواجب على المسلم كلما شعر بذلك أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، من سمومها وحميمها وزمهريرها، يستعيذ بالله، وأيضا يترك كل عمل ويجتنب كل عمل يقربه إلى نار جهنم. ويوجب عليه دخول جهنم، على المسلم أن يستعيذ بالله ويلهج ويدعو الله أن يحميه من نار جهنم ومن زمهرير جهنم. وهكذا يترك الأعمال التي توصله إلى نار جهنم وتوجب له العذاب في نار جهنم. نعم أيها الناس، وأيضا الشتاء معاشر المسلمين الذي دخل علينا كان غنيمة للعابدين، وكان يفرح به سلفنا الصالح، كانوا يفرحون بهذا الفصل فرحا عظيما. فيا ترى لماذا كانوا يفرحون بهذا الموسم، ولماذا كانوا يفرحون بالشتاء وفيه البرد القارس؟ يفرحون به لأن نهاره قصير، فكانوا يستغلونه بالصيام، وليله طويل يستغلونه بالقيام، فكانوا يفرحون بذلك. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أتاكم الشتاء فيه بركة، ليل طويل يقام فيه، ونهار قصير يصام. وكان عمر رضي الله عنه يقول: الشتاء غنيمة العابدين. كان همهم ما يقربهم إلى الله، ما يسعون به إلى جلب مرضاة الله سبحانه وتعالى. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: نعم الزمان للمؤمن الشتاء، ليله طويل يقوم ونهاره قصير يصومه، فهي غنيمة المؤمن يغتنمها. وذلك أن الصيام في هذا الوقت لا يشعر المسلم بحر العطش، وكون نهاره قصير يمضي الوقت عليه ولا يجوز. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن ليل الشتاء طويل، ينام ويأخذ حظه من النوم، ثم يقوم يتلو كتاب الله عز وجل وينادي ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء غنيمة المؤمن، الصوم في الشتاء غنيمة، والغنيمة التي يحصل عليها دون جهد ويحصل عليها بسهولة دون عناء ومشقة. فكان سلفنا الصالح يفرحون بهذا الموسم، بموسم الشتاء، لأنهم كانوا يستغلون نهاره بالصيام وليله بالقيام. فأين أنتم معاشر المسلمين؟ أين أنتم من حالهم؟ وقد جاء هذا الفصل وقد جاء إلينا، فعليكم معاشر المسلمين بالعناية بهاتين العبادتين العظيمتين، الصيام والقيام، فإنهما من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. هذا الصيام يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له، في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا يجزي. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الصيام، وأن الله جعل بابا في الجنة لأهل الصيام. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث سهل: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق عليهم ولم يدخل منه أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند النسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عبادة عظيمة لها مميزات كثيرة وفضائل عديدة. وهكذا قيام الليل الذي أثنى الله على أهله بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار الأسحار هم يستغفرون. الإنسان يتفكر ويتدبر ويتأمل ويستفيد الدروس التي يستفيدها من آيات الله الكونية العظيمة، ومنها فصل الشتاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، جاء عند أحمد وغيره من حديث خولة بن قيس الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن آدم إن أصابه البرد قال حس، وإن أصابه الحر قال حس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حال العبد وأنه قد يتوجع من شدة البرد وقد يتوجع من شدة الحر. هذا إذا حصل فلا بأس إن قال هذه الكلمة، لكن بعض الناس يتذمر ويتسخر من هذه الأجواء ومن شدة البرد، يتضجر ويتسخر من قدر الله ومن شيء قضاه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يتذمر ويتسخر من هذا الفصل من فصل الشتاء، لأن كما قلنا أنه يستغله أهل الإيمان بالخير وأنه غنيمة للمؤمن ويستفيد منه المسلم، فلا يتضجر. ما يصيب المسلم في هذا الفصل من الفصول قد يصيبه بلاء، قد تكثر الأمراض في نفسه وفي أهله، وهذا خير لك أيها المسلم، أنت لا تدري أين تصيب. علاوة أن الله عز وجل حكيم، يضع الأمور في موضعها ولا نشك في ذلك، فهو خير للعباد وخير لهم في مصالحهم وخير للمخلوقات فيما يقضيه الله سبحانه وتعالى. وأنت إن أصابك من هذا البرد مرض فهو خير لك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من مصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله من خطاياه. فهذه الأمور التي تتألم منها وتتوجع منها هي خير لك، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا يتضجر المسلم، لا يتضجر، وليستبد وليستبد هذا الفصل بما يقربه إلى الله عز وجل. بعض الناس في هذا الفصل يقل صبره، نعم يقل صبره فيتضجر ويتفكر في باب الصبر على قضاء الله وقدره، وهكذا في الصبر على طاعة الله. كم تجد من الناس يتكاسل عن الصلوات، يتكاسل عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، وربما صلى بالبيت من غير عذر بسبب أنه قد جاء هذا الفصل، فصل الشتاء. فللواجب على المسلم أن يسارع وإن كان في الأمر ما يكره أو يشق عليه، لأن الله يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. أيضا من العبادات المستحبة التي حثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هذا من العبادات المستحبة والتي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أسبغ الوضوء، وهذا الأمر للاستحباب. فالإنسان إذا توضأ يستحب أن يعمم أعضاء الوضوء بالماء، يستحب أن يعمم أعضاء الوضوء بالماء، وهذا الإسباب يكون أكثر استحبابا في وقت البرد، أكثر استحباب في وقت البرد. ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه العبادة في إسباغ الوضوء وإتمامه وأن يعم أعضاء وضوءه، لأن بعض الناس إذا توضأ في أيام البرد وشعر بألم البرد تراه في عجالة، ربما تعجل في غسل بعض أعضائه دون أن يتمها، وفي هذا خطر وضرر على وضوئهم ومن ثم على الصلاة. وبعض الناس يقلل من استعمال الماء في الشتاء عند الوضوء فتكاد تقول أنه لا يغسل عضوه، بل يمسحه مسحا وبعض الناس يلبس الثياب الكثيرة وإذا جمر لغسل يديه إلى المرفقين لا يجمر بثيابه إلى المرفقين، فيكون وضوءه ناقص فيبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة، فلا بد على المسلم أن يعتني بهذه العبادة إسباغ الوضوء على المكاره كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها سبب لتكبير الخطايا ورفع الدرجات، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند البيهقي وغيره عند قوله ثلاث كفارات، قال: إسباغ الوضوء في الثمرات، أي في وقت البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعة. فهذه من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، فإذا وجد بردا وإذا وجد لذعة البرد وألم البرد فليصبر وليحتسب، فإن ذلك من علامات الإيمان، من علامات إيمان العبد. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البطل العظيم لأنه سبب لرفع الدرجات بالجنة وسبب لتكفير السيئات. نعم، وأما إذا وجد الماء الدافئ فالأولى أن تتوضأ بالماء الدافئ، الأولى أن لا تشق على نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإذا وجد الماء الدافئ فلا حاجة إن تعذب نفسك أو تشق على نفسك بالوضوء بالماء البارد، أما إذا لم يوجد فإنك تتوضأ بالماء البارد وتنال بذلك الأجر العظيم. وبعض الناس يتحرج أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء ظنا منه أن الفضل في عدم تنشيف أعضائه، وهذا فيه من خاطئ. فلا بأس أن الإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاء الوضوء ثم يقبل على صلاته. أيها المسلمون عباد الله، للشفاء أحكام يحتاجها المسلم وينتفع بها، قد ذكرنا بعضها، وبمشيئة الله عز وجل نكمل ما تبقى في خطبة قادمة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.